بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد السيدة الجليلة صاحبة الكرامات الشهيرة السيدة أم البنين صلوات الله عليها وعلى أبنائها أجمعين. هذا اليوم يصادف ذكرى رحيل بل استشهاد السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية زوجة الإمام أمير المؤمنين ووالدة العباس وإخوته الذين قتلوا يوم عاشوراء بين يدي الإمام الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. هناك رأي لبعض المحققين من العلماء أن السيدة أم البنين عليها السلام لم تمت بالموت الطبيعي، هي بعد قضية عاشوراء بسنة أو سنتين توفيت، سنة يمكن 64 هجرية، يعني 3 سنوات. يرى البعض أن السبب في موتها السم الذي دسه بنو أمية سلام عليكم عبر عمالهم في المدينة، لأن هذه السيدة الجليلة بعد قصة عاشوراء كانت تصرخ في كل يوم وتبكي وتقيم مجلس العزاء. في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام كانت أم البنين تأتي إلى البقيع وتندب الإمام الحسين عليه السلام وولدها كل يوم، وذلك الطغاة ما يتحملون، لأن بكاء الظالم هذا شو؟ هذا يزلزل عروشهم. بكاء المظلوم أحسن، البكاء على الظالم، بكاء المظلوم هذا يزلزل عروش الظالمين أحسن. والمجلس الحسيني آنذاك حال حال الإعلام في زماننا هذا، لأن الإعلام الآن يعتبر ربما أقوى من القدرة والقوة العسكرية. شوف يسقطون دول ويأتون بدول عبر الإعلام، الإعلام الكاذب غير الكاذب والملفق وما أشبه من النتيجة. فهؤلاء الطغاة ما كانوا يتحملون، ذلك كانوا يرضون بعد مقتل الحسين عليه السلام أن ينهوا أو ينهوا القضية، لا يبقى لقضية عاشوراء أثر ولا ذكر. طبعا هذه السيدة الجليلة بقت في المدينة المنورة ولم تخرج مع النساء والأطفال والعيال، كما خرجت زينب، كما خرجت ليلى، كما خرجت رباب. بقاؤها في المدينة كان بأمر من السيدة زينب سلام الله عليها، مو يعني مثلا لا سمح الله تهاونا في الأمر. وهكذا كان حال جناب محمد ابن الحنفية سلام الله عليه، حيث بقى في المدينة بأمر من الإمام عليه السلام. هذا ما ذكره المرحوم السيد الشيرازي في كتابه أم البنين، ذاكر أنها استشهدت، وذاكر في كتاب آخر طبعا أن محمد ابن الحنفية، طبعا في رواية الإمام قال له ابق وكن عينا لنا، عين يعني توصل أخبار الأعداء وولاة بني أمية في مكة والمدينة إلى الإمام الحسين. لذلك محمد بن الحنفية كان ينتقل بين المدينة ومكة عندما خرج الإمام الحسين. فهؤلاء الأطهار في بقائهم في خروجهم كانوا يمتثلون أمر المعصوم عليه السلام. فهذه السيدة الجليلة التي هي قطعة من الأدب والوفاء، هي امتازت سلام الله عليها بأدبها بالنسبة إلى أهل البيت، وهذا الأدب والتواضع لأهل بيت النبوة يرفع من شأن الإنسان. شوف شلون هذه السيدة الجليلة صاحبة الكرامات الشهيرة، باب من أبواب الحوائج إلى الله تعالى. صحيح، ربما باليوم آلاف الكرامات تصدر عنها، والله عز وجل يقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات ببركتها. ليش؟ شنو السر في ذلك؟ أدبها عندما جاءت إلى بيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه تخاطب الأطفال بسيدي ومولاي يا حسين، وتقول أنا خادمة لكم، أنا أمتكم. وعندما ولد العباس وإخوة العباس تقول لأولادها صحيح أن الحسين عليه السلام هو أخوكم، لكن لا تنادوه بالأخ، فإنه ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء. يا عباس يا ولدي نادي أخاك الحسين بسيدي ومولاي الحسين صلوات الله عليه. وهكذا تعلم الأدب والوفاء العباس عليه السلام من والدتي أم البنين. إلا في يوم عاشوراء عندما نادى الحسين عليه السلام بقوله أخي أدرك أخاه، ويقول البعض من العلماء ربما السبب في ذلك عندما سقط من على فرسه وإذا به يرى الصديق فاطمة سلام الله عليه وهي تقول وولده وعباسا، عند ذلك تجرأ وقال أخي يا أبا عبد الله أدرك أخاك. شايف شلون هذه السيدة الجليلة لأدبها لتواضعها بالنسبة إلى أمير المؤمنين، بالنسبة إلى الصديقة فاطمة، بالنسبة إلى الحسن والحسين، بالنسبة إلى زينب. وعندما جاء بشر إلى المدينة لم تسأله عن ولدها، وإنما سألت عن الحسين عليه السلام أولا، وكانت تبكي على الحسين أولا ثم تبكي على أولادها. الله عز وجل أعطاها هذه المنزلة الجليلة في الدنيا، وأما منزلتها في الآخرة إن شاء الله نروح نشوف شنو الله عز وجل رزقها من مقام الشفاعة، من درجات عالية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لننال شفاعتها وشفاعة ولدها إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وأن يقيض الله بعض المؤمنين لبناء قبرها الشريف، هذا القبر الطاهر الذي أهدمه الطغاة الذين لا يخافون الله، أهدموا قبر هذه السيدة الجليلة، ويوما وبعد يوم يضيقون أكثر على قبرها الطاهر. أنا أتذكر سابقا كانوا يسمحون للمؤمنين يذهبون إلى قريب من القبر الشريف، هناك يقفون على القبر ويزورون السيدة الجليلة ويقرؤون المصيبة، مصيبة الحسين والعباس على قبرها. أما الآن فنخليهم في الحاجز، يعني أنت لازم من بعيد، شلون قبور الأئمة من بعيد تزور هذه القبور الطاهرة؟ بالنسبة إلى قبر أم البنين، ومع الأسف أن هذه الحكومات التي تدعي التشيع أصلا ليس من همها هذا الآن، أنه يطالبون ببناء قبور أئمة البقية، ببناء قبر السيدة أم البنين. يعني في كل لحظة تمر على هذه القبور وهي مهدمة هذا أكبر إهانة للشعب العراقي، لأن هذه مقدسات نحن، عرفت شلون؟ سلام. فمن الذي يطالب؟ من الذي يشتكي شكوى في المحاكم الدولية وغير ذلك؟ إذا كانوا يهتمون كانت القبور تبنى، إحنا ما نهتم، إحنا لا شعبا ولا حكومة ولا حوزات ولا ولا ولا، بعض الاهتمامات الطفيفة التي هي دون المطلوب. عرفت شلون؟ زين،
الأحداث اللي صارت في الماضي طبعا
لا التضييق موجود، ربما في قضية تكون أو لا تكون. قبل فترة واحد من شيعة الكويت كان رايح إلى البقيع ماخذ المفاتيح يقرأ، هو شاب مؤمن هو، وهذه يقرأ، لا تقول جماعة، لا تقول مثلا واحد يصيح أبدا. إجوا أخذوا المفاتيح من عندي، قال لهم هذا مفاتيح أنا أقدس دعائنا برواياتنا أدعيتنا. فعنادا مزقوا المفاتيح أمامه. هذا المسكين هو يتأثر، شلون أنا في موقع اللي ما أقدر أدافع عن كتاب دعائنا عن مقدساتنا. فلما نرجع هو ما يدري شو يسوي، نوى أنه يطبع 10,000 مفاتيح الجنان ويوزع لأنه مزق مفاتيح واحد. عرفت شلون؟ جزاه الله خيرا. بس عموما إذا كان هناك من دول، من مؤسسات حقوقية، من منظمات عالمية تدافع عن حقوق الشيعة وعن مقدسات الشيعة، هذه القبور كانت مبنية من زمن قبل بعيد، يعني مو الآن. والنتيجة إنا لله وإنا إليه راجعون. فبالنتيجة هذا يحتاج إلى فكر، إلى مؤتمرات، إلى استشارات، إلى ضغوط عالمية، حتى بالطريقة الأسلى بالحكمة والموعظة الحسنة وبالضغوط الدبلوماسية وما أشبه، واحد يأخذ حقه، واحد يأخذ النتيجة حقه. أما بالنسبة إلى البحث الأصولي، بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية قوله أخيرا. الثانية يعني شنو؟ يعني الفقرة الثانية من صحيحة زرارة. طبعا هاي الصحيحة الثانية، الصحيحة الأولى اقتريناها. هذه الفقرة الثانية التي يمكن أن يستدل بها في شنو؟ في حجية الاستصحاب. قلنا هذه الصحيحة فيها فقرتان أو ثلاث فقرات يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب. الفقرة الثانية قوله أخيرا، قوله يعني قول المعصوم عليه السلام أخيرا. أخيرا يعني ذاك اللي ترينا كان أولا، هذا شي يصير أخيرا يعني بعد ذلك. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، هو من الصحيح. فليس ينبغي يعني لا يكون صحيحا، هذا فليس ينبغي مو يعني أنت مختار تريد تنقض اليقين بالشك أو لا تنقض، لا، فليس ينبغي يعني ليس من الصحيح أن تنقض اليقين شنو بالشك. هذا هو معنى الاستصحاب. الاستصحاب يقين سابق وشك شنو لاحق. لا تنقض اليقين بالشك. شوف الإمام عليه السلام ماذا يقول، فليس ينبغي أن تنقض اليقين السابق يعني بالشك بالشك اللاحق. ودلالتها يعني دلالة هذه الفقرة الثانية كالفقرة الأولى. شلون الفقرة الأولى دلت على حجية الاستصحاب، هذه أيضا تدل على حجية الاستصحاب. ظاهرة، ظاهرة في حجية الاستصحاب. ظاهرة في شنو مولانا؟ في حجية الاستصحاب على ما تقدم في الصحيحة الأولى. في الصحيحة الأولى يعني صحيحة زرارة الأولى، هناك شنو قلنا؟ قلنا الألف واللام ليس للعهد، بل هو أو بل هي للجنس. الألف واللام تكون للجنس، يعني جنس اليقين، يعني نوع اليقين، هذا لا ينقض بالشك على ما تقدم، يعني حسب ما تقدم في الصحيحة الأولى. شنو قلنا في الصحيحة الأولى؟ من بيان ما تقدم. ربما إذا جنابك نسيت الذي تقدم، فهنا يبين من ظهور كون اللام يعني الألف واللام في اليقين، يعني في لفظ اليقين، وقال ينبغي أن ليس ينبغي أن تنقض اليقين. أي يقين هذا؟ لجنس اليقين، يعني لنوع اليقين، لكلية اليقين، يعني لطبيعة اليقين، مو لليقين المعهود، لجنس اليقين بما هو يقين. بما هو يقين يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن كون هذا اليقين في باب الوضوء، في باب طهارة الثوب كما في الصحيحة الثانية، أو في أي باب آخر. بما هو يقين، وهذا المعنى هنا يعني في الصحيحة الثانية أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. ليش أظهر؟ لأن في الصحيحة الأولى قال فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك. اللي قلنا احتمال اليقين يكون اليقين من الوضوء. أما في هذه الصحيحة الثانية شوفوا العبارة، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أو تنقض اليقين بالشك. ماكو اليقين بطهارة الثوب، اليقين بنجاسة الثوب، اليقين بالوضوء. العبارة هنا عامة، لذلك يقول فهذا المعنى، هذا المعنى هو شمولية اليقين، أن اليقين أريد به طبيعة اليقين، جنس اليقين وليس المعهود. أظهر يعني أكثر ظهورا مما هو في الصحيحة الأولى، وهي صحيحة زرارة الأولى. يعني في الصحيحة الأولى كان فإنه على يقين من وضوئه. يا جناب المظفري، كم مورد وكم عبارة في الصحيحة الثانية يمكن التمسك بها على حجية اليقين، على حجية الاستصحاب، حجية اليقين السابق يعني الاستصحاب. الفقرة الأولى قرأناها، الثانية الآن الثالثة، هذه الثالثة البعض ذكرها. الفقرة الثالثة هي هذه، حتى تكون على يقين من طهارتك، يعني كنت على يقين من نجاستك، نجاسة الثوب، فلازم تغسل الثوب حتى تكون على يقين من طهارتك. يعني اليقين السابق لا ينقض إلا يقين لاحق، يقين مثله. أما إذا عندك شك، الشك لا ينقض اليقين السابق. الثالثة يعني الفقرة الثالثة من هذه الصحيحة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب قوله عليه السلام، حتى تكون على يقين من طهارتك. حتى تكون يعني حتى تحصل، حصل يقين، حتى يحصل اليقين بالنسبة للطهارة. فإنه عليه السلام شوفوا حتى للغاية، للغاية يعني شنو؟ يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم النجس القذرة بعينه، يعني كل شيء يبقى طاهر إلى هذا الحد، فكل شيء يبقى على اليقين السابق إلى حد اليقين اللاحق، اليقين الذي ينقض اليقين الأول إلى هذا الحد. يعني شنو؟ يعني إذا ما وصلت إلى يقين وحصلت الشك، اليقين السابق لا ينتقض بالشك، وإنما ينتقض بيقين آخر. يقول فإنه عليه السلام إذ يعني لما جعل الغاية، الغاية تقول اليقين السابق، اليقين السابق شنو كان؟ بنجاسة ثوبه. الغاية شنو؟ الغاية حصول اليقين اللاحق بالطهارة، لازم يحصل له اليقين. لذلك قال كل المنافق المشتبهة في الثوب لازم شنو؟ الطهرة. كيف يحصل هذا اليقين بالطهارة؟ من غسل الثوب، الثوب لازم تغسله. في مورد أين هذا اليقين اللاحق؟ في مورد سبق العلم بنجاسة الثوب. إذن عندنا يقين سابق، اليقين بنجاسة الثوب، هذا اليقين السابق يبقى مفعولا، يبقى أثرا إلى أن يأتي يقين آخر. يعني إذا ما جاء يقين آخر وإنما كان هناك شك، اليقين السابق لا زال يكون مؤثر، يؤخذ به. إذ جعل الغاية، مو اليقين السابق، الغاية لليقين السابق. نقول مولانا الغاية اليقين اللاحق، بس الغاية لأي شيء؟ لل مو الف عرفت شلون لل يقين السابق اذ جعل الغايه لليقين السابق حصول اليقين هذا اليقين هو الغايه اليقين اللاحق بالطهاره فهو محكوم الى اخره في مورد سبق العلم بنجاسته اذ جعل هكذا شنو يظهر من عنده يظهر منه من هذا الجاعل من هذا القول للمعصوم عليه السلام يظهر انه ان الشأن لو لم يحصل اليقين اللاحق بالطهارة فهو باق على اليقين السابق فهو محكوم بالنجاسة حتى اذا عنده شك بالطهارة حتى اذا عنده ظن بالطهارة ما يفيد احسنتم لمكان سبق اليقين بها يعني بالنجاسة اذن اليقين السابق يبقى الى متى حتى يحصل يقين اخر على خلافه فاليقين السابق هل ينقضه شك لا ينقضه شك هذا هو الاستصحاب ولكن الاستدلال بهذه الفقرة او الفقرة مبني على هذه الفقرة يعني الفقرة الأخيرة الثالثة حتى مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور شوفوا إذا كانت الطهارة بإحرازها شرط في الدخول في الصلاة مع أنها في الواقع مو هكذا الطهارة مو لازم تحرز حتى يجوز الدخول في الصلاة الطهارة حتى إذا كانت مفادا أو مفادة للأصل الأصل الطهارة أصل عدم النجاسة أو للقاعدة قاعدة الطهارة هذا يكفي إذا إحنا قلنا إحراز الطهارة شرطان فهذا الرجل الذي كان على علم بنجاسة ثوبه ليش ما يصير الآن يصلي مو لأجل الاستصحاب لأنه لم يحرز الطهارة وإحراز الطهارة شرطان إذا قلنا إحراز الطهارة شرط هذه الرواية لا تكون دليلا على الاستصحاب لأن ربما تكون دليل على إحراز شرطية الطهارة ولكن بما أن إحراز الطهارة مو شرط إحراز الطهارة مو شرط حتى إذا الطهارة ثبتت بأصل هذا يكفي ببينة هذا يكفي بقاعدة هذا يكفي فالرواية تكون دليلا على الاستصحاب لاحظوا ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة ليش لأن قلنا إذا إحراز الطهارة هو الشرط فالرواية تقول أنت ما يجوز تصلي ليش لأن لم تحرز الطهارة حتى إذا واحد ما يقبل بالاستصحاب ما طول ماكو إحراز للطهارة لا يجوز له البدء في الصلاة فلازم نقول إحراز الطهارة مو شرط في الدخول في الصلاة وإلا يعني وإن كان إحراز الطهارة شرطا هو يبين لو هذا تفسير لإلا وإلا لو كان إحراز الطهارة شرطا في شنو؟ في الصلاة فيحتمل أن يكون هذا الحديث الشريف لبيان إحراز واشتراط إحراز الطهارة فيحتمل أن يكون إنما جعل الغاية قال ما تقدر تصلي إلى هذه الغاية هذه الغاية شنو إحراز الطهارة إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة مو لأجل أن اليقين لا ينقض إلا باليقين حتى يصير استصحاب بل لأجل إحراز الشرط المذكور يعني الطهارة فجعل اليقين غاية إذا كان لأجل عدم النقض اليقين السابق إلا بهذا النقيض يصير استصحاب أما إذا كان جعل اليقين غاية لأجل إحراز الطهارة فلا يكون دليلا على الاستصحاب. سلام. لأجل إحراز الشرط المذكور لا لأجل التخلي، لا لأجل كتبه نقض اليقين السابق. هذا الغاية مو غاية لنقض اليقين السابق، لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة. استصحاب النجاسة يعني شنو؟ يعني إجراء اليقين السابق بنجاسة الثوب. إلى متى تجريه أو تجريه؟ إلى أن يحصل لك العلم الطهارة. فالعلم هنا، اليقين هنا أصبح غاية لليقين السابق، لا مو هيك شيء. فلا يكون لها يعني لهذه الفقرة أو الفقرة ظهور في الاستصحاب، لأن الاستصحاب شنو هو؟ جعل اليقين اللاحق غاية لليقين السابق. يعني شنو غاية لليقين السابق؟ يعني اليقين السابق يبقى أثر موجود ويستصحب حتى في ظرف الشك. الغاية شنو؟ الغاية حصول يقين معاصر. لكن في هذه الفقرة من المحتمل أن يكون جعل اليقين غاية لشنو؟ لعدم جواز الصلاة، لأن ما كان عند إحراز بالطهارة، ومع اليقين يحرز الطهارة. إن شاء الله العبارة واضحة إلى هنا. بلي وين الإشكال؟ شوفوا الآن نبين حتى غاية أو ليس بغاية، أو ليست بغاية. غاية لشن؟ حتى تعلم أنك طهرت ثوبك. غاية لشن؟ إذا قلنا غاية لليقين السابق هذا يفيد الاستصحاب. يعني اليقين السابق أنت تأخذ به، تأخذ به، تأخذ به حتى في ظرف الشك، تأخذ به صار استصحاب. لما نقول حتى في ظرف الشك، إلى أن يحصل لك اليقين على عكس اليقين السابق. لا تنقض اليقين إلا بيقين آخر، هذا يصير استصحاب. أما إذا قلنا قوله عليه السلام حتى تعلم بطهارة الثوب، ما له ربط أصلا باليقين السابق. يقول جناب الشيخ ما يقدر يصلي حتى يحرز طهارة ثوبه. فهذا اليقين لشنو؟ لإحراز طهارة الثوب، ما له ربط باليقين السابق. إذا ما له ربط باليقين السابق لا يكون دليلا على الاستصحاب، لأن اللي يفيدنا هذه القاعدة لا تنقض اليقين إلا باليقين السابق. هذا اللي يفيدنا يصير استصحاب. الثالث، كلامنا لا زال في الأخبار الشريفة المروية عن المعصومين عليهم السلام، والتي يستفاد منها حجية الاستصحاب، وهي أقوى أدلة حجية الاستصحاب. الدليل الأول من الروايات صحيحة زرارة الأولى، الثاني من هذه الروايات صحيحة زرارة الثانية. الدليل الثالث على حجية الاستصحاب صحيحة زرارة الثالثة. رضوان الله تعالى عليك يا زرارة، إذا مثل زرارة ما كانوا لما وصل إلينا الدين. الآن جنابي وجنابك، كل صلاة اللي احنا نصليها زرارة يحصل بها ثواب. وتعلمون أن زرارة يمكن أبوه كان من الجماعة العمرية البكرية على ما في بالي. أحسنتم، فتشيعت أختهم، شوف هذه المؤمنة الموفقة، وأخذت تشيع إخوتها وأخواتها. فشنو؟ فقدرت تشيع الباعر، وبقي الباعر على ضلالتهم. فمن الذين تشيعوا جناب زرار رضوان الله تعالى عليه. شوف ايش قد خدمهم. أحسنت، كم واحد إذا لا تشيع؟ شوف ايش قد. لئن هدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. سليم؟ الله أكبر. وذاك الذي شيع الأخت جعلها مستبصرة متنورة بنور أهل البيت. إذا جنابك الآن تجعل واحد من الجماعة العمرية البكرية من شيعة أهل البيت. هذا إلى يوم القيامة ذرية ماكو يهتدون بنور أهل البيت. أنت محصل السماوات رحمة الله عليك أيها السيد الأصفهاني، السيد أبو الحسن الأصفهاني المرجع الأعلى في زمانه في النجف، كان يرسل طلبة العلوم الدينية من النجف من كربلاء من غير مكان، يقول لهم روحوا إلى المناطق العمرية البكرية اهدوهم إلى نور أهل البيت عليهم السلام. كثير من المناطق الشيئية الآن ببركة السيد الأصفهاني رضوان الله عليه في العراق، وإلا إذا هذا السيد الإصفهاني ما كان يسوي هذه المشاكل المصائب والإرهاب اليوم كان أكثر. من هذا الإرهاب أجى من الجماعة العمرية والبكرية الذي يحرق بيت الزهراء، فجماعتهم يحرقون الأطفال والرضع وماش. بالنتيجة لاحظوا صحيحة زرار رضوان الله عليه الثالثة، قال قلت له، له يعني للمعصوم عليه السلام، أي معصوم؟ إما الإمام الباقر إما الإمام الصادق صلوات الله عليه. ربما بعض الإضمار اللي جعل الرواية مضمرة لتلك الظروف التقية التي عاشها زرارة وأمثال زرارة. قال قلت له أي للباقر والصادق عليهما السلام. لا تتصورون أن في زمن الإمام الباقر والصادق كل فترة أيام الإمامين الباقرين عليهما السلام كان فسحة أكو، كان عندهم مجال. حتى الإمام الصادق سجن في فترة العباسيين، بعض الفترة صار نوع من الضعف في الحكومتين، فاستغلها الإمام في نشر علوم آل محمد صلوات الله عليه وسلم. لذلك الإنسان لازم يستغل الفرعة، فإنها تمر مر السحاب كما قال مولانا أمير المؤمنين. الآن أنتم شباب في عافية وفراغ وقوة إن شاء الله، في يوم من الأيام تشوف كلكم شيبتوا. بعدين الإنسان في شيبوبته في شيخوخته بعد ما يستوعب، ترى ما يستوعب حتى اللي قاري إنسان. هي طبعا أنا الآن أقرأ بعض المسائل بعض الأمور أنساها بسرعة، بعض الأمور اللي مار عليها إذا أقول 40 مرة همه كثير في المسائل الإسلامية والمسائل الشرعية. ربما أحيانا يسألون الإنسان عن مسألة ويعلم بأنه قد مر عليها مرارا وتكرارا، بس ما يجي بالي. علامة الشيخ حقيقة. لذلك استغلوا هذه الفرص. واحد يعني في الدوام الدراسي لازم يتعب نفسه في الدراسة، يتعب نفسه، وفي أيام العطل خليه يأخذ بعض الدروس الجانبية، يأخذ بعض الدروس الأخرى من أستاذ، من جناب السيدي مثلا. هذا جناب السيدي وحده مزين ترى، لأن يجعل الإنسان منزويا، يجعل من الإنسان غير اجتماعي. أما أحيانا جناب السيدي يفيد مثل التيمم اللي في حال الاضطراب، افرض اذا باقي في اجزاء من اللمعة، اذا باقي من كتاب او كتاب مهم ما يقرأ بالحوزة، انت اقرب السيدي. شو الاشكال بذلك؟ هذا الامتحان مو يومي امتحان، اذا المدارس بالعراق يومي عندهم امتحان، اذا الحوزات مو هيك، في المدارس بالعراق يومي عندهم امتحان، كل اسبوع امتحان، كل شهر كم امتحان. طبعا هذا النظام مو صحيح ترى، كثرة الامتحانات هذا مو صحيح، يضرر الطالب، لأن ما يخليه يرتاح، ما إلى هدوء البال حتى يكتسب العلم، كل قلق 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 قلق. الآن أكو في بعض دول العالم أصلا الامتحانات ألغيت أو جعلت محصورة في امتحان واحد أو امتحانين. أما هنا بالعراق دول الجهال بالمدرسة يوميا عندهم امتحان. سبحان الله. نعم قال قلت له وبينا فلسفة الإضمار. فلسفة الإضمار ظلم بني أمية وبني العباس، يعني ظلم الحكومات، الحكومات إلى يومنا هذا وإلى قيام مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي حكومات ظالمة، عادة عادة حكومات ظالمة غاصبة سارقة تسرق أموال الشعب حقوق الناس. الآن يجبر من النفط سعره أكثر من 100 دولار، تدري يعني هذا الفائض هذا الفرق وين يروح؟ انت في تشبر من القاع ما عندك حتى تسكن، سقف ما عندك يظلوك، ظلموا حرامية، حرامية يعني عندك قرون مثلا. يقول أي الباقر والصادق سلام الله عليهما، من لم يدره في أربع هو أو في ثنتين، من يعني المصلي الذي لا يدري، ما يدري هو ده يصلي أربع ركعات أم ركعتين، لأن كل فكرة منا ومنا، كل فكرة منا ومنا، لم يدري في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين، يدري مصلي ركعتين بس ما يدري أكثر مصلي من ركعتين أو لا، هل هي الثالثة هل هي الرابعة أم لا، لا زال في الثانية. قال يركع بركعتين، يركع بركعتين يعني شنو؟ كتبوا أي يسلم صلاته، هو مو الآن شك في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يسلم صلاته ثم يركع بركعتين، يعني يبتدئ بركعتي احتياط من قيام، فيركع بركعتين يعني يصلي ركعتين أخريين بعدما سلم من تلك الصلاة التي شك فيها، لاحظت شلون؟ فيسلم من صلاته يتم صلاته ثم يقوم ويركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين هكذا، وأربع سجدات، أربع سجدات ليش؟ لأن كل ركعة كم سجدة فيها؟ أحسن، لأن كل ركعة فيها سجدتان، وأربع سجدات، وهو قائم، وهو قائم يعني هاتان الركعتان اللي ركعتي احتياط نسميها ركعتان من قيام وليست من جلوس، بفاتحة الكتاب، يعني شنو بفاتحة الكتاب؟ يعني لازم يكبر ويبدأ ويقرأ بفاتحة الكتاب من غير سورة صحيح، بس يعني متتمة متصلة للصلاة الأولى، لأن إذا تتم متصلة كانت للصلاة الأولى هي الثالثة والرابعة فاتحة الكتاب له التسبيحات الأربعة، لذلك بفاتحة الكتاب يعني هاتان الركعتان مستقلتان. خذ زيادة لا يضل، لأن زيادة مستقلة منفصلة، هذا كان متصل كان يضل أحسنته. بعد ذلك ويتشهد، طبيعي إذا كمل الركعتين يتشهد ويسلم، ولا شيء عليه، يعني لا أكو كفارة لا أكو قضاء آخر، هذا المقدار يكفي ولا شيء عليه، يعني الصلاة تعتبر صحيحة، هذا فرض من فروض الشك. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، إذا ما يدري اللي الآن هو في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة، الفرض الأول كان الشك بين الثانية والثالثة والرابعة، هذا الفرض شنو؟ الثالثة والرابعة، وقد أحرز الثلاث، يعلم بأنه صلى كم؟ صلى ثلاث ركعات، ما يدري هذه هي الثالثة أم هي ماذا؟ الرابعة، فالقدر المتيقن ثلاثة. قام، قام كتبوا بعد أن يسلم، قام كتبوا بعد أن يسلم، هذه التوضيحات اللي تكتبوها أخذت من إما سائر الروايات أو من القرائن الموجودة في نفس الرواية. قام مو يعني قام متصلا، قام بعد أن يسلم، هو مو شك بين الثالثة ويجلس، يسلم وبعدين يقوم فأضاف إليها يعني إلى تلك الصلاة أخرى يعني ركعة احتياط أخرى. زين إذا صلى ركعة احتياط أخرى صلاة شنو راح تكون؟ صحيحة. حتى إذا بعدين اتبين أن الصلاة اللي سلم فيها وقام بركعة احتياط كانت ثلاث ركعات، يحتاج يعيد ثلاثة بعدين؟ ما يحتاج ولا شيء عليه، يعني ما يحتاج يقضي صلاته يعيد صلاته، لا. ولا ينقض اليقين بالشك، اليقين بثلاث ركعات لا ينقضه بالشك، يعني بأربع ركعات لأن هو كان متيقنا من الثلاث وشاكا في الرابع في الركعة الرابعة. إذا كان يريد ينقض هذا اليقين كان يقول إن شاء الله أنا في الركعة الرابعة بعد ما يقرأ ركعة الاحتياط، لا الإمام يقول أنت يقينك إيش قد كان؟ كان ثلاثة. فما يصير تنقض اليقين إلا بيقين آخر. شنو هذا اليقين الآخر؟ تصلي ركعة احتياط مستقلا، حتى إذا أنت كنت مصلي ثلاث ركعات هذه تكون الركعة الرابعة، إذا كنت مصلي أربع ركعات وهذه ركعة مستقلة، يعني مو أنت صليت خمس ركعات حتى تكون الصلاة باطلة. فلذلك الإمام يقول ولا ينقض أو لا ينقض اليقين أو لا ينقض، كله صحيح، ولا ينقض أو لا ينقض اليقين. اليقين شنو؟ بثلاث ركعات. بالشك شك شنو كان؟ أربع ركعات. ولا يدخل أو لا يدخل الشك في اليقين. الشك هي الركعة الرابعة، الركعة الرابعة لا تدخلها في اليقين. يعني شنو؟ يعني سلم وبعدين ابدي بالركعة الرابعة، اجعلها مستقلة، لا تدخلها ضمن المتيقن، لأن هذا المتيقن ربما يطلع أربع ركعات، إذا أنت أضفت ركعة أخرى كم ركعة تصير؟ خمس. ولا يدخل الشك، الشك شنو كان؟ الركعة الرابعة في اليقين، يعني في الثلاث ركعات الأولى، بل يأتي بها ركعة مستقلة. ولا يخلط أحدهما بالآخر. الإمام يريد يقول هذه ركعة الاحتياط لازم بعدما تسلم تبدأ بها، لا تخلط أحدهما يعني أحد اليقين والشك بالآخر. اليقين خليه في مكانه محفوظ ومحترم، والشك خليه في مكانه ورتب عليه آثار الشك. أما تجي تخربط في الأمر تخلط بالمسألة ما يصير. يصير؟ ولكن يا جناب السائل، ولكن ينقض أو ينقض الشك الحاصل وهو الشك في الركعة الرابعة باليقين، يعني بيقين آخر. في اليقين مو يعني هذا اليقين السابق ترى، بيقين آخر. يعني شنو؟ وذلك كتبه بإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة احتياط. هذا اليقين الذي ينقض الشك الأول، انقض الشك باليقين الآخر. اليقين الآخر كيف يكون؟ تتم الصلاة يعني تسلم وتبدأ بركعة احتياط مستقلة، ويتم على اليقين، يتم على اليقين يعني ثلاث ركعات مع تسليمة زائدا ركعة احتياط. عرفت شلون؟ يتم على اليقين يعني يكمل صلاته وهو متيقن. كيف يكون متيقنا؟ بأنه يسلم ثم يبتدئ بركعة احتياط. لاحظت شلون؟ فيبني عليه يعني شنو؟ يعني يبني على ما حصل له من اليقين، لا يبني على الشك. هذا إذا كان يريد يبني على الشك، شك شنو كان؟ الركعة الرابعة، كان يبني على هذا الشك ولا يأتي بركعة احتياط، لا يجوز إلى ذلك. فلازم يبني على اليقين. وقلنا البناء على اليقين هو بإتمام صلاتي والبدء بركعة واحدة مستقلة، ولا يعتد بالشك. الشك شنو كان؟ انه الان هو في الرابعة. يعتد بالشك يعني شنو؟ يعني يبني على هذا الشك وبعد ما يصلي ركعة الاحتياط، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. إذن اليقين يحتاج في نقضه الى شنو؟ الى يقين. الشك ما الى دور، الشك ما الى دور. شنو صار؟ صار استصحاب. اليقين لا ينقض بالشك، الشك ما الى قيمة علمية. هذه الرواية التي كان فيها نوع من الغموض في ألفاظها ودلالتها. طبعا بعد ما كتبت هذه التوضيحات إن شاء الله تكون واضحة. هذه الرواية مما استدل بها على شنو؟ على حجية الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.